رجل
فيجوز المدين نبدأ. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. لازال الكلام في أفعل التفضيل. وصل بنا الكلام إلى أن أفعل التفضيل هل يعمل النصب أم لا، هل يعمل الرفع أم لا، وقد جزم المصنف بأنه ماذا؟ لا يعمل النصب. ولذلك ما ظاهره من الأمثلة أنه قد عمل فيها النصب لابد من حملها على صور ووجوه أخرى. أما أنه هل يعمل الرفع أم لا، ففي بحث عمل الرفع يوجد عندنا مقامان نبحث فيهما. المقام الأول هو أنه هل يبحث المرفوع الظاهر أم لا. وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا كان يرفع المرفوع الظاهر فمن باب أولى فهو يرفع المرفوع المستتر. المقام الثاني هو أنه هل يختص رفعه في المستتر أم لا. وإذا اختص رفعه في المرفوع في الضمير المستتر فهل يوجد استثناء على هذه المسألة أم لا. انقسم النحاة في هذا إلى قسمين، فمنهم من قال يعمل في الظاهر مطلقا، ومنهم من قال لا يعمل إلا في الضمير المستتر. وإذا أراد أفعل التفضيل أن يعمل في الظاهر فلا بد من شروط. أكثر النحاة ذهبوا إلى القول الثاني، قليل من النحاة ذهبوا إلى القول الأول، حيث أعمل ماذا؟ أعمل أفعل التفضيل في الاسم الظاهر. طيب من لم يعمل أفعل التفضيل في الاسم الظاهر على أنه مرفوع، حينئذ ماذا يفعل في بعض الأمثلة التي فيها اسم مرفوع بعد أفعل التفضيل؟ هذا يعامله كما عامل الأمثلة التي فيها أسماء منصوبة، لا بد أن يحملها على وجه إعرابي صحيح يتناسب مع هذه الجملة. إذا خلاصة هذا المطلب أنه انقسم النحاة فيه إلى قسمين، ذهب جماعة إلى أنه يرفع الاسم الظاهر مطلقا يعني من دون أي شروط. الآن مطلقا سوف يتضح معنا أكثر ما هو المراد منها عندما نذكر مسألة الكحل، يعني يريد أن يقول يرفع الاسم الظاهر في مسألة الكحل وغيرها، لأن مسألة الكحل هي عبارة عن مسألة متضمنة لشروط معينة تشترط في الاسم الذي في الجملة التي ينبغي أن يرفع فيها أفعل التفضيل الاسم الظاهر. فإذا ذهب جماعة وهم قلة إلى أن أفعل التفضيل يرفع الاسم الظاهر مطلقا أي في مسألة الكحل وغيرها، وذهب الأكثر إلى أنه لا يرفع إلا الضمير المستتر، وإذا قدر له أن يرفع الاسم الظاهر فلا بد وأن تكون شروط مسألة الكحل متوفرة. فإذا توفرت، فإذا كانت المسألة التي بين أيدينا من باب مسألة الكحل يرفع الاسم الظاهر وإلا لم يرفعه. هلأ لماذا سميت هذه المسألة بمسألة الكحل؟ هذا الاسم ناشئ من كلمة وردت في المثال وهي لفظ الكحل، فعرفت المسألة بمسألة الكحل. لذلك لاحظوا ماذا قال، قال واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق، هذا لا خلاف فيه على مستوى الضمير رفعه للضمير لا خلاف فيه. كل الخلاف وقع في أي شيء في رفعه للاسم الظاهر وعدمه، وفيه انقسم النحاة إلى قسمين، إلى قلة وكثرة. تقول زيد أفضل من عمر، فاعل أفضل ضمير مستتر فيه، فيكون في أفضل ضمير مستتر عائد على زيد، انتهى، هذا لا خلاف فيه. لا يجوز عند بعضهم إخراجه، لا يجوز إظهاره، لأنه لا يرفع إلا ماذا؟ إلا المستترة. إذا أردت أن ترفع به الظهر لابد أن يكون من باب مسألة الكحل كما سوف يأتي. وهل يرفع الظاهر أم لا؟ وإذا رفع الظاهر هل يرفعه مطلقا أم في بعض المواضع دون بعض؟ هذا الموضع الذي يرفع فيه الظاهر كما سوف يأتي هو مسألة الكحل، يعني وهل يرفع الظاهرة مطلقا في مسألة الكحل وغيرها أو في بعض المواضع يعني في مسألة الكحل فقط؟ فيه خلاف بين العرب، فبعضهم يرفع به مطلقا فتقول مررت برجل أفضل منه أبوه، فتخفض رجل على أنه وصف، تخفض أفضل على أنه وصف لرجل، لكن باعتبار أنه ممنوع من الصرف تكون علامة خفضه الفتحة بدلا عن الكسرة. طيب، وأما أبوه فبناء على المذهب الذي ذهب إلى رفع الاسم الظاهر فيه به مطلقا نقول أبوه فاعل لأفضل. من صاحب هذا الحدث؟ الأب. مررت برجل أفضل منه أبوه، أبوه صاحب الفضل، صاحب الفضل هو الأب، فأبوه فاعل. الذين منعوا ماذا يفعلون بمثل هذا المثال؟ يقولون نحمله على تقديم وتأخير، نقول أبوه مبتدأ مؤخر وأفضل خبر بالفتحة على أنه صفة لرجل، وترفع الأب على الفاعلية وهي لغة قليلة. قلنا القليل ذهب إلى رفع الاسم الظاهر به مطلقا، وأكثرهم يوجب رفع أفضل في مثل هذا المقام. مررت برجل أفضل منه أبوه. طيب، وأكثرهم يوجب رفع أفضل. لماذا؟ لأن الأكثر ذهبوا إلى أنه لا يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل، وهذه ليست من باب مسألة الكحل، على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر. حينئذ ما الفرق بين الوصفين، بين النعتين؟ على التقدير الأول إذا خفضنا أفضل يكون النعت مفردا أم جملة؟ يكون مفردا. على التقدير الثاني إذا رفعنا أفضل يكون النعت جملة، يكون قد نعت بالجملة الإسمية برجل أبوه أفضل منه. الجملة هي التي وقعت باعتبار أن الجملة بعد النكرات الصفات وبعد المعارف أحوال، فالجملة بأكملها هي التي وقعت ماذا؟ وقعت نعتا للرجل. طيب،
رجل
أفضل
منه أبوه، أفضل
كنا صفة
لرجل،
يعني
هنا
صفة لرجل
ليست
صفة لأب؟ لا، لأن الحدث الذي في اسم التفضيل صاحبه هو ذلك الأب، هو الذي قام بهذا الحدث، والرجل برجل أفضل منه أبوه، الرجل هنا غير الأب، ليس شيئا واحدا. نعم، في الأب شيء عائد على ذلك الرجل وهو الضمير، لأنه أب لذلك الرجل. ثم إن النعت لا يتقدم على منعوته، النعت يأتي بعد المنعوت، فلا يمكننا أن نلتزم بأن أفضل، بأن اسم التفضيل نعت. لماذا؟ نعت للأب، فهو نعت للمتقدم عليه، يعني لرجل. نعم، باعتبار أنه يعمل عمل الفعل فقد رفع الأب على أنه فاعل على قول، ورفع ضميرا مستترا على القول الآخر. فإذا قلنا أفضل منه أبوه، حينئذ الأب أبوه ليس فاعلا لأفضل، وأفضل يرفع فاعلا، وأقل درجة من رفع الفعل ورفعه للضمير المستتر، فأين فاعله؟ نقول حينئذ وفاعله ضمير مستتر. لهذا قال وفاعل أفضل على التقدير الثاني، على قولنا أفضل منه أبوه، حينئذ يكون فاعل أفضل ضمير مستتر عائد عليه، يعني أفضل هو عائد على أي شيء؟ على الرجل. مررت على المنعوت، مررت برجل أفضل. من الأفضل؟
رجل.
ولا يرفع أكثرهم بأفعل الاسم الظاهر إلا في مثله. هذا الأكثر الذي قال وأكثرهم يوجب رفع أفضل في ذلك، وأكثرهم يوجب رفع أفضل، ويعتبرون أن أفضل حينئذ رافعة للضمير المستتر، هؤلاء لا يرفعون الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل. هل مسألة الكحل ما هي؟ قال مسألة الكحل لابد من أن تتوفر فيها هذه الأركان. أولا لابد أن يوجد فيها نفي، هذا النفي يأتي بعده اسم جنس، إذا جاء بعده اسم جنس لابد أن يكون اسم الجنس هذا موصوفا بأفعل التفضيل، موصوفا بأفعل التفضيل. طيب بعد أفعل التفضيل لابد أن يأتي اسم مفضل على نفسه باعتبارين. إذن نفي بعده اسم جنس موصوف بأفعل تفضيل، بعد أفعل التفضيل اسم مفضل على نفسه باعتبارين. مثاله: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، وعليكم السلام ورحمة الله، منه في عين زيد. ما رأيت أمنت لنا النفي، ما النافية، رجلا اسم جنس موصوف بأفعل التفضيل، رجلا أحسن، ما رأيت رجلا أحسن، فأحسن وصف للرجل. بعد أفعل التفضيل يوجد اسم مفضل على نفسه باعتبارين، يوجد الكحل الذي هو فاعل لأحسن لأفعل التفضيل، هذا الكحل مفضل على نفسه باعتبارين. كيف ذلك؟ هذا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الكحل في عين زيد أفضل منه في عين غيره. لم أرى الكحل في عين شخص أفضل من الكحل في عين غير زيد، فأفضل ما يكون الكحل في عين زيد. إذا وضع الكحل على عين زيد كان جميلا جدا، أحسن ما يكون الكحل في عين زيد. فالكحل شيء واحد فوضل فيه بين بلحاظين، بين الكحل في عين زيد والكحل في عين غيره. فقال: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه من الكحل في عين زيد. ففي عين زيد أحسن ما يكون الكحل. وقول الشاعر: ما رأيت امرئا، ها؟ يعني باعتبار كوني في عين زيد وباعتبار كوني في عين غيره، هذا اعتبارا. ما رأيت امرئا أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان. ما رأيت أمنت لنا النفي، قلنا أن يوجد نفي بعده ماذا؟ اسم جنس، اسم الجنس هذا موصوف بأي شيء؟ بأفعل التفضيل. بعد أفعل التفضيل اسم قد فوضل على نفسه بلحاظين واعتبارين. طيب لنرى، ما رأيت أمنت لنا النفي، امرئا اسم جنس موصوف بأفعل التفضيل، امرئا أحب، أفعل تفضيل أحبب أفعل. طيب بعد اسم التفضيل يوجد الفاعل الذي هو فاعل لأفعل التفضيل وهو البذل، اسم مفاضل على نفسه مرتين. البذل بلحاظ ابن سنان أحب من البذل بلحاظ غيره. ما رأيت امرئا أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان. طيب يعني باعتبار لحاظك تضع قائمتين لائحتين، في اللائحة الأولى تضع ابن سنان، في اللائحة الثانية تضع كل البشر. البذل إذا قسته إلى ابن سنان وقسته إلى غيره فهو أحب إلى ابن سنان من البذل بالنسبة إلى غيره. الكحل تضع قائمة لزيد وقائمة لغيره، الكحل إذا وضع في عين زيد فهو أجمل وأفضل وأحسن من الكحل من نفسه في عين غيره. هو نفسه إذا وضعته في عين زيد يكون أجمل من نفسه إذا وضع في عين غيره. وهذا يحصل معنا كثيرا، مثلا يأتي مثلا يشتري شخص منا قميصا بغض النظر عن أن عين زيد جميلة أم لا، لكن أنت تريد أن تقول أن هذا يليق بهذا أكثر من هذا. مثلا شخص يشتري قميصا يرتديه زيد ثم يرتديه عمرو، فتقول القميص على زيد أجمل منه على عمرو. نفس القميص مفاضل على نفسه، في تفاضل على نفسه ماذا؟ بالنسبة إلى زيد وبالنسبة إلى غيره، فهو على زيد أجمل، مع أن الخبيث واحد نفس الخبيث، إلا أنه باعتبار أن زيدا قد لبسه. ألا ترون أنه مثلا في بعض الأحيان يقولون إن الإمرة تليق بفلان، فالإمرة نفسها بالنسبة لفلان أفضل وأشد لياقة منها بالنسبة إلى غيره. عليكم السلام ورحمة الله.
هكذا لأن باسم التفضيل يعني المشارك والزيادة، إذا قلنا هذا يعني أفضل، عينه أفضل من ذاك،
ليست عينه الأفضل، الكحل في عينه، الكحل هو الأفضل،
نفس الكحل أفضل في عين من عين عمرو،
من الكحل في عين عمرو.
يعني هكذا شأن اسم التفضيل، لأنه يدل على المشارك والزيادة. يعني
جيد.
لا
جاء بشيء جديد وهو بقية القيود، لأن اسم التفضيل قد يكون مع هذه القيود وقد لا يكون مع هذه القيود. فإذا كان مع نفي بعده اسم جنس وأفعل التفضيل وصف لذلك الجنس، وبعد أفعل التفضيل يوجد عندنا اسم مفاضل على نفسه بلحاظين، حينئذ هذا نفي اسم جنس وصف، ما اسم الجنس موصوف بأفعل التفضيل، بعد أفعل التفضيل اسم مفاضل على نفسه باعتبارين. هذه حيثيات جديدة ليست موجودة في جميع جمل أفعل التفضيل، أنه نقول زيد أجمل من عمرو. لا، موضوع المطابقة في الخارج وعدمه لا علاقة لعلم النحو به، نحن هنا في علم النحو وظيفتنا فقط أن نأتي بأواخر الكلمات، نأتي بالتركيب منسجما مع لغة العرب. قد يكون الإنسان كذابا، أعذب الشعر أكذبه، قد يكون كذاب. ولذلك أحدهم في مرة من المرات وقف في مجلس سماحة السيد القائد، كان هناك جمع طلاب يحسبوا بالطلاب، ووقف طالب كان معمما وبدأ يمدح القائد، أنت كذا. القائد يريد أن يسكت، اجلس، أعذب الشعر أكذبه، اجلس.
لأنه وصفه بأبي المقبل،
ايه وصفه بألطاف عجيبة في ذلك اليوم. نعم. قلنا نحن ضابط مسألة الكحل ما هو؟ نفي بعده اسم جنس موصوف بأفعل التفضيل، بعده اسم مفاضل على نفسه بلحاظين. قولنا نفي نريد أن نوسع دائرته قليلا الآن، فنقول النفي وشبه النفي. شبه النفي النهي والاستفهام. فإذا إذا رفعنا ما نافية ووضعنا هل الاستفهامية، هل رأيت الكحلة، هل رأيت الكحلة، هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، الأمر ينتج عندنا. لذلك قال وكذلك لو كان مكان النفي استفهام أو نهي. مثال الاستفهام هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد أو نهي، لا يكن أحد أحب إليه الخير منه إليك، فلا يكن أمنت لنا النهي الركن الأول. طيب أحد اسم جنس، أحب اسم الجنس هذا موصوف بماذا؟ بأفعل التفضيل، بعده اسم مرفوع على أنه فاعل. كل الكلام ينبغي أن نصبه على هذا الاسم المرفوع، يعني لا ينبغي أن نهتم بضوابط أفعل، بضوابط مسألة الكحل، وننسى إعراب الخير، ننسى إعراب البذل، ننسى إعراب الكحل. كل هذا الكلام حشدناه لنعرب الكحل، لنعرب البذل، لنعرب ماذا؟ الخير، على أنه اسم ظاهر فاعل، اسم ظاهر. كل هذا الحشد لنقول هذا اسم ظاهر مرفوع بأفعل التفضيل. طيب انتهى الكلام في بحث أفعل التفضيل، بس فقط أريد منكم ليوم الغد مسألة. ذكر في ضابط أفعل التفضيل ماذا؟ أن يكون نفي أو شبه نفي. بعد النفي ماذا؟ اسم الجنس. ما الفرق بين اسم الجنس والنكرة؟ اسم الجنس والنكرة الأسماء تنقسم إلى قسمين، إلى معرفة ونكرة. هنا قال أن يكون بعد النفي أو شبه النفي اسم جنس. ما الفرق بين اسم الجنس والنكرة؟ ما رأيت رجلا، رجلا نكرة أم معرفة؟
نكرة.
طيب، وقد ذكره بعنوان أنه ماذا؟ اسم الجنس. هل اسم الجنس والنكرة شيء واحد أم يوجد عموم وخصوص مطلق بينهما، أم عموم وخصوص من وجه؟ لا شيء، بعض أسماء الأجناس ليست نكرات، وبعض أسماء الأجناس ماذا؟ نكرات. ولعل لأجل أن نسهل الأمر، لو جئنا إلى اسم جنس كأسد، أسد نكرة أم معرفة؟ نكرة. الأسد لا، أسد اسم اسم جنس للحيوان المفترس. إذا سمي به شخص يصبح عالما، لكن إذا لم توجد قرينة على أن هناك شخص قد سمي به، فعلى أي أساس ندعي أنه عالم؟ فالأصل في أنه اسم جنس على حال. طيب، إذا قلنا أسد نكرة أم معرفة؟ اسم جنس أم لا؟ اسم جنس. طيب، الأسد اسم جنس أم لا؟ اسم جنس. معرفة أم نكرة؟ فإذا قد يكون اسم الجنس معرفة، فإذا ما النسبة بينهما؟ عموم وخصوص من وجه أم المطلق؟
مطلق،
يعني كل نكرة اسم جنس أو كل اسم جنس نكرة؟
كل نكرة
اسم جنس. فنقول مثلا باب اسم جنس. لماذا؟ بعض النكرات ليست بأسماء أجناس، مثل
باب هذا الاسم جنس.
اسم جنس. مثال لنكرة ليس باسم جنس. لا لا تستسلم بسرعة. الذي كان في ذهنك أخرجه. هذه الحيثيات ابحثوا عن أنه هل يوجد عندنا نكرة ليس باسم جنس. اسم جنس ليس بنكرة حسب الظاهر، ما فيه. يكفينا أن نأتي بموجبة جزئية ننقض بها. الأسد اسم جنس ليس بنكرة، ينقسم اسم الجنس إلى نكرة ومعرفة. أسد والأسد كلاهما اسم جنس، مرة كان نكرة ومرة كان معرفة. ننقلب إلى المقلب الآخر، النكرة. النكرة قطعا يوجد نكرات أسماء أجناس، رجل، لكن هل يوجد نكرات ليست باسم جنس؟ إذا قلنا يوجد نكرة ليس باسم جنس، فحينئذ النسبة ماذا ستكون؟ عموم وخصوص من وجه، صحيح؟ ولا لا؟ إلى الغد شوفوا شو بيطلع معنا. ثم شو الفرق المعنوي بينهما؟ يعني عندما يقال نكرة لأي شيء يكون اللحاظ، إلى أي شيء نريد أن نحول الأنظار؟ وإذا قلنا اسم جنس، إلى أي شيء نريد أن نحول الأنظار؟ هل إلى المصداق أم إلى حيثيات خاصة في هذا المعنى لا نفيدها بالنكرة؟ فمثلا عندما نقول رجل ونريد النكرة منه، فنغض النظر عن صفات الرجولة التي فيه. أما عندما نقول رجل باعتباره اسم جنس، فنريد أن نشير إلى صفات الرجولة التي فيه. عندما نقول أسد، أسد بغض النظر نكرة، بغض النظر عن الحيوانية المفترسة التي فيه وعدمها. اسم جنس بلحاظ الحيوانية المفترسة. هل الأمر كذلك أم يوجد شيء آخر في المقام؟ يعني بعبارة بتمثيل يقرب المسألة، اسم الجنس هل هو من قبيل المصادر الصناعية؟ المصدر الصناعي ما مثل ماذا؟ من بيعطينا مثلا عن المصدر الصناعي؟ اشتراكية، شيوعية، ديمقراطية، سنسكريتية، كل هذه الألفاظ التي على هذا النطق كلها تسمى مصادر صناعية. هذا المصدر الصناعي لأي شيء يصاغ، لماذا نأتي بالمصدر الصناعي؟ في المصدر الصناعي يوجد هدف نريد أن نحققه، وهو أنه عندما نطلق هذه الكلمة نريد أن نشير إلى جملة من المفاهيم والعقائد تختزنها وتكتنزها هذه الكلمة. فعندما نريد نقول اشتراكية يعني نريد أن نشير إلى المبادئ الاشتراكية. عندما نقول رأسمالية نريد أن نشير إلى المبادئ الرأسمالية. إسلامية نريد أن نشير إلى مبادئ الإسلام. نقول إسلامية يعني نريد أن نشير إلى التوحيد، إلى العدل، إلى وجود الله عز وجل، إلى أنه واحد، إلى هذه المنظومة الإسلامية. كلها نغلفها بغلاف نسميه ماذا؟ إسلامية. طيب، فإذا عندما نأتي بالمصدر الصناعي من خلاله نشير إلى جملة من ماذا؟ من المبادئ والصفات. في اسم الجنس هذا الأمر كذلك، عندما نأتي باسم الجنس نريد أن نشير إلى جملة من المبادئ والصفات التي يقوم عليها هذا الجنس. فالأسد باعتباره جنسا يقوم على الحيوانية المفترسة، فعندما نطلق لفظ أسد باعتباره اسم جنس هل نريد أن نشير إلى هذه الصفات أم لا؟ هذا إلى الغد فكر فيه إن شاء الله. وأما التوابع، فالتوابع ما هي؟ قال المصنف هي عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها. فهي عبارة عن كلمات منصاقة دائما خلف غيرها، عن كلمات منجرة دائما خلف غيرها، لا حول لها ولا قوة من عند أنفسها، وكل حولها وقوتها الإعرابية تؤخذ من غيرها، تستجدي وتستعطي الإعراب من غيرها مما قبلها. ولهذا نراها متقلبة باعتبار أنها لا تملك شيئا من نفسها، فحيث أخذت تذهب، إذا أخذت إلى النصب ذهبت منصوبة، إذا أخذت إلى الرفع ذهبت مرفوعة، إذا أخذت إلى الجر ذهبت محفوظة، إذا أخذت إلى الجزم ذهبت مجزومة. رأيت رجلا جميلا منصوب، جاء رجل جميل رفع، مررت برجل جميلا خفض، حيث أخذ ذهب، كأنه لا بشرط، لا يشترط أي شرط، يقول لك خذني وأنا ممتن لك، المهم أن تأخذني معك، المهم أن تصبغني بصبغتك، المهم أن تضع علي ثوبك. عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لي غيرها. طيب، التوابع كم هو عددها؟ خمسة على قول وأربعة على قول آخر. التوابع هي النعت والتوكيد والبدل والعطف، ثم إن العطف ينقسم إلى قسمين عندهم، عطف بيان وعطف نصر. الذي فصل العطف إلى قسميه عدها خمسة، فقال نعت، توكيد، بيان، نصر وبدل. والذي جعل العطف قسما واحدا كانت الأقسام عنده أربعة، نعت، توكيد، عطف وبدل. ولعل عدم تفصيل الأقسام أولى من تفصيلها. لماذا؟ لأننا إذا صممنا على التفصيل فإن التوكيد ينقسم إلى قسمين أيضا، إلى لفظي ومعنوي، والبدل ينقسم إلى ثلاثة أو أربعة أقسام، بدل بعض من كله، بدل كل من كله، بدل اشتماله، بدل خطأ أو غلط. فإذا أردتم التفصيل فلنفصل في كل الأقسام، وإذا أبينا عن التفصيل فلنأبى في كل الأقسام. وهي خمسة، النعت، حتى النعت ينقسم إلى قسمين كما سوف يأتي، نعت حقيقي ونعت سببي. لا هذا هكذا شنقلة، وهي خمسة: النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النطق والبدل. وعدها الزجاجي وغيره أربعة وأدرجوا عطف البيان وعطف النطق تحت قولهم العطف. أما القسم الأول وهو النعت، ما هو النعت؟ على مستوى تعريف هذه الأقسام الخمسة سوف نرى أنه أول ما سنذكره فيها وهو أنها تابع، لأنه جنسها، هذه كلها أقسام من التابع، فأعمها التابع، ثم إذا جئنا بالتابع دخل فيه جميع هذه الأقسام، فنريد إخراج الذي لا نريده. هنا في النعت نريد أن نخرج ماذا؟ التوكيد، عطف النطق، عطف البيان والبدل. قال النعت هو التابع، كيف يخرج بقية الأقسام؟ التابع المشتق أو المؤول بالمشتق المباين للفظ متبوعه. يقول أما قول التابع فهو جنس يدخل فيه كل أقسام التوابع، قول المشتق أو المؤول بالمشتق تخرج به بقية الأقسام كلها. يخرج به ماذا؟ البدل، يخرج به عطف النطق والبيان، ويخرج به التوكيد. لماذا؟ لأنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة بالمشتق. سوف يأتي معنا ما هو المراد بالمشتق وما هو المراد بالمؤول بالمشتق، فهي لا مشتقة ولا مؤولة بالمشتق. وهنا من المهم جدا أن قبل أن نطبق الأمثلة المشيرة إلى نقطة أساسية، وهي أنه عندما نقول هذا القيد مخرج لتلك الأقسام، قد يقول لنا قائل طيب ألا تقولون مثلا جاء أبوك أو أبوك كريم وفاضل أو عالم، كريم مشتق أم ليس بمشتق؟
كريم مشتق بأي معنى؟ الصادق مشتق
بالمعنى الصادق مشتق جيد. عالم
مشتق
مشتق مشتق. فكيف تقول أيها المصنف إن قولك مشتق يخرج كل ماذا؟ التوابع الباقية. هنا لابد وأن نذكر أنه عندما قال المشتق والمؤول بالمشتق يعني يشترط في النعت أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، وإذا جاءت بقية التوابع أو جاء بعضها مشتقا أو مؤولا بالمشتق على فرض وروده كذلك فإنه يأتي كذلك من دون اشتراط ذلك فيه، وهذا فرق مهم جدا بينهم. فإذا قلت أبوك فاضل وعالم إذن مشتقان، فاضل وعالم أمران مشتقان، وعطف نطق عطف بالواو، فنقول لا يشترط في عطف النطق أن يكون مشتقا، فإذا جاء مشتقا أو لم يكن مشتقا سيكون عطف نطق. أما النعت فلا يكون نعتا إلا أن يكون مشتقا. المشتق هو ذلك الذي مر معنا ما دل على الحدث وصاحبه، هو المشتق هو عبارة عما دل على الحدث وصاحبه. المشتقات في اللغة العربية عشرة، المشتقات عشرة: فعل ماضي مشتق، فعل مضارع مشتق، فعل الأمر مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعل تفضيل، اسم آلة، اسم زمان، واسم مكان، عشرة. إلا أنها لا تقع جميعها نعوتا، الفعل يقع نعتا وقد لا يقع نعتا، يعني الجملة تقع نعتا وقد لا تقع نعتا، إلا أن الجملة عندما تقع نعتا سوف نقول هي مؤولة بالمشتق، سوف تدخل في القسم الثاني كما سوف يتبين لنا. طيب
اسم آلة مشتق
ها؟
اسم آلة مشتق مطلق؟
اسم
آلة
الآلة
إيه؟ مشتق مطلق؟
مثل إيه؟
سكين
سكين فعيل اسم الآلة مشتق من مصدر
سكن
من السكن او شيء من هذا على بالضبط مصدره فعلا مش ببالي بس ولكن مأخوذ من المصدر ليدل على نسبة بين صاحب هذا الحدث والحدث الذي يدل عليه ذلك المصدر كله كل اسماء الآلات في اسم الآلة سوف يأتي تفصيل هذه المسائل نبينها. طيب فيقول النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. التابع جنس يشمل التوابع الخمسة والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع. هل ما هو المراد من المؤول بالمشتق؟ المراد به أمور محددة. الأمر الأول هو اسم الإشارة، فاسم الإشارة إذا وقع وصفا فإنه يكون ماذا؟ يكون مؤولا بالمشتق، كما لو قلت زارني زيد هذا فهذا يقع يعني زارني زيد المشار إليه يؤول بمشتق مشار، زارني زيد المشار إليه فهذا زارني زيد هذا، هذا مؤول بالمشتق. أيضا من المؤول بالمشتق المراد بالمؤول بالمشتق ذو التي بمعنى صاحب. المؤول بالمشتق أيضا الاسم المنسوب، كما لو قلت مثلا جاءني رجل دمشقي يعني منسوب إلى دمشق. من المؤول بالمشتق الجملة الخبرية، الجملة الخبرية كما لو قلت جاءني رجل أبوه عالم. الخامس من المؤول بالمشتق هو ماذا؟ المصدر، جاءني رجل عدل أي عادل. هذه المسائل الخمسة ذكرها عبد الحميد في حاشيته وهي المراد بالمؤول بالمشتق. لهذا قال التابع جنس يشمل التوابع الخمسة والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون لا مشتقة ولا مؤولة بالمشتق. وقلنا هنا من الضروري جدا أن نلتفت إلى أن المراد من هذا أنه شرط في النعت، ولو وجدناه في غيره فليس فيها على نحو الشرطية يعني على نحو اللابدية، لا لابد في غيرها في غير النعت أن يكون ماذا؟ مشتقا أو مؤولا بالمشتق. أما النعت فلا بد فيه أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. ألا ترى أنك تقول في التوكيد جاء الناس وأجمعون فأجمعون ليس مشتق، جاء زيد زيد ليس مشتق، وفي البيان والبدل جاء زيد أبو عبد الله ليس مشتق، وفي عطف النصب جاء زيد وعمر أيضا ليس مشتق. وإن نقضت مثلا أبوك فاضل وعالم نقول وإن كان مشتقا، وينبغي أن يدخل في حينئذ في التعريف، إلا أننا نخرجه بأي شيء بالشرطية وعدمها. فالنعت يشترط فيه أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، أما غيره من التوابع فلا يشترط فيه ذلك. فإذا كان عليه إلا أنه ليس على نحو الله والديا فتجدها توابع جامدة، وكذلك سائر أمثلتها. ولم يبقى إلا التوكيد اللفظي، فإنه قد يجيء مشتقا كقولك مثلا جاء زيد الفاضل الفاضل. طب أنتم قلتم إن النعت هو الذي يأتي مشتقا أو مؤولا بالمشتق، فهذا توكيد، توكيد لشيء مشتق، جاء زيد الفاضل الفاضل، فهذا تابع لهذا السابق وهو مشتق، فماذا نفعل به؟ قال أما الأول فهو نعت والثاني فهو توكيد لفظي، بهذا أخرجته بقول المباين للفظ متبوعه، لكن بقوله المباين للفظ متبوعه هل يخرج نحو أبوك عالم وفاضل مشتقان والثاني مباين للأول مباين للفظ المتبوع صحيح؟
أبوك عالم
لا، ما نحن في المبتدأ والخبر، عندما نحمل الخبر على المبتدأ نريد أن ندعي أنهما واحد، الجملة الحملية هيك أبوك عالم، هذه جملة حملية وموضوع ومحمول، وفي الجملة الحملية لابد من الاتحاد، فندعي أنهما شيء واحد. فإن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعتم، قد يكون التابع المشتق غير نعتم. مثال ذلك في البيان والبدل ماذا؟ قال أبو بكر الزنديق، وقال عمر الماروق أو الطاروق، وفي عطف النطق رأيت كاتبا وشاعرا. فهذه الأمثلة ترى فيها ماذا؟ ترى فيها صديق أو زنديق طاروق، وترى كاتبا وشاعرا، وكلها أسماء مشتقة. فكيف تقولون إن النعت هو ماذا؟ التابع المشتق. فالمشتق قد لا يكون نعتا. مسروقان. قلت جوابه: أما الصديق والفاروق فليسا وصفين، وإنما صارا علمين، فلا ينقض بهما على بحث النعت. قلت الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين إلا أنهما صارا لقبين على الخليفة، لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر، كما تقول زيد وعمر تقول مثلا زنديق وفاروق، صار كالعلم عليه، فحينئذ لا يدخل في باب النعت والوصف. أنه ليس من باب، لا، ما هذه الكلمات يعني في أصل هاتين الكلمتين ينبغي أن يكونا ماذا؟ وصفين، ينبغي أن يكونا نعتين، لأنه جاء بالاسم قال أبو بكر، طب الذي بعده ماذا نفعل به؟ هذا الوصف الذي بعده ماذا نفعل به؟
هذه الجزم نقول أن سفير وروف لقبين
الخليفتين صحيح، هل يقال ذلك من باب التعليل أو التعليل؟ حينئذ إذا أخرجت الصديق عن معناه الذي وضع له وهو كثير الصدق ليدل على ماذا؟ على زيد، فحينئذ يكون من باب التعين، لأنه لم يوضع له مباشرة، يعني بخلاف ما لو ولد لك ولد وسميته مباشرة صديق.
إذا كان من باب العين يوم الأول حينما سمي بهذا الشيء معناه أنه لم يتحقق نوعية اللغة،
يكون استعمالا مجازيا حينئذ
بالنسبة
فيه، يكون استعمالا مجازيا فيه إن أريد نفس ذلك الشخص، يعني إن أطلقته وأردت في هذا المعنى أخرجته عن معنى الكثير الصدق وأطلقته على هذا، فحينئذ يكون استعمالا مجازيا. بعد كثرة الاستعمالات المجازية ينقلب ويصبح له وضع جديد على هذا.
فلنفرض مثلا أن هذه صفة الصديق صفة من الإيمان، نخرج أبو بكر، نقول أن هذا صديق صفة للإمام علي عليه السلام، فإذا كان صفة للإمام علي عليه السلام فمعناه لا معنى أن ننتزع المجاز لأنه ينطبق على
لا، ليس المراد من المجاز هنا أنه غير مطابق للواقع، يعني بمعنى أنه كاذب في علم المنطق، المراد بالمجاز أنه استعمل في غير ما وضع له من معنى. فأنت إذا جئت إلى لفظ أسد واستعملته في الرجل الشجاع، فالرجل واقع شجاع في الخارج استعملته فيه، يكون استعمالا مجازيا بمعنى أنه استعمل في غير ما وضع له، لأن لفظ الأسد قد وضع للحيوان المفترس وقد استعملته في الرجل الشجاع. فإذا جئت إلى وصف من الأوصاف مثلا صديق ولم تستعمله في المعنى الذي وضع له وهو كثير الصدق، أطلقته على أي شيء؟ على شخص من الأشخاص مريدا به ذلك المعنى الخارجي، يعني هذا الشخص الذي في الخارج، ولم يكن هذا من باب التسمية له، يعني ليس من قبيل هذا الذي ولد له ولد فوضع له الاسم، اما ارتجالا او نقلا مثلا، لا ليس من هذا الباب، وانما لا الان جئت الى هذا المعنى الخارجي واطلقت عليه ذلك اللفظ مريدا به هذا المعنى الخارجي، حينئذ يكون مجازا، بمعنى انك لفظ الصديق كثير الصدق استعملته واردت به زيد، لم ترد به كثير الصدق. المصنف ماذا قال؟ قال إن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت، فيريد أن يقول أن نحن عندما عرفنا النعت بأي شيء عرفناه، عرفنا التابع بأنه المشتق أو المؤول بالمشتق، تابع مشتق أو مؤول بالمشتق مخالف للفظه متبوعي. فحينئذ هل كل نعت مشتق أم لا؟ كل نعت مشتق أو مؤول بالمشتق؟ لو عكسنا، هل كل مشتق نعت؟
لا،
ليس بالضرورة. هذا ما نريد أن نجيب عليه هنا. يقول إن قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت، نقول نعم فليكن التابع المشتق غير نعت، يعني يريد أن يقول قد يوجد، أنت قلت إن التابع ماذا؟ يقول إن التابع الذي بناء على تعريفك أيها المصنف، إن التابع الذي يكون مشتقا لابد وأن يكون نعتا. لماذا؟ لأنك قلت أخرجت بقية التوابع بأي قيد؟ بقيد المشتق. فيقول قد يكون التابع المشتق غير نعت، تابع ومشتق وليس بنعت، مع أنك قلت بقول المشتق أخرجت ماذا؟ بقية التوابع، وهذا ليس صحيحا. هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن في مثل هذه الأمثلة نرى تابعا، نرى تابعا، ولكنه ليس ماذا؟ ليس نعتا، مع أنه مشتق. مثاله في عطف البيان والبدل، قال أبو بكر الزنديق، فالزنديق ليس نعتا، وإنما هو إما عطف بيان أو بدل، إما عطف بيان أو بدل. فحينئذ يمكن لشخص أن ينقض عليك بأنه يوجد عندنا عطف بيان، وعطف البيان من التابع أم ليس من التابع؟ من التوابع. يوجد عندنا بدل، والبدل من التوابع أم ليس من التوابع؟ من التوابع. يوجد عندنا عطف بيان أو بدل وهما مشتقان، إلا أنهما ليسا بنعت. فكيف تقول أخرجت جميع التوابع بقولك المشتق أو المؤول بالمشتق؟ كيف حل المعضلة أو الإشكال في المثال الأول؟ قال الصديق في المثال الأول لا هو بدل ولا هو عطف بيان. طيب إذا ماذا هو؟ ماذا يوجد عندنا من بقية التوابع؟ لا بدل ولا عطف بيان. عطف نسق شيء؟ ليس عطف نسق. طيب توكيد؟ ليس توكيد. نعت؟ لا ليس نعتا. لاحظت كيف شيخ صالح يريد أن يقول أنت أيها المصنف بأي شيء أخرجت بقية التوابع؟ المصنف بأي شيء أخرج بقية التوابع؟ بأي قيد؟ بقيد المشتق أو المؤول بالمشتق. طب حينئذ لازم هذا الكلام أن كل مشتق لا يجوز أن يكون ماذا؟ تابعا، لأن دعوى المصنف أنه بقوله المشتق أو المؤول بالمشتق خرج ماذا؟ خرجت بقية التوابع. طيب فحينئذ يقول إن أشكلتم علي بأنه إذا قيل مثلا جاء زيد الصديق، هذا الصديق ما هو إعرابه؟ نقول إما عطف بيان أو بدل. طيب إذن عندنا بدل مشتق، عندنا عطف بيان مشتق. يقول المصنف هذا لا عطف بيان ولا بدل. لماذا؟ لأن الصديق هنا في هذا المثال ما بها؟ لقب، يعني كالعلم، لم تعد نعتا ووصفا، لم تعد تفيد شيئا حادثا وطارئا في الكلام. لم تعد كذلك، تفيد الذات. ومن مميزات النعت أنه يفيد الصفة ولا يفيد الذات. هذه نقطة مهمة مفرقة بين النعت وغيره، وهي أنه النعت يفيد ماذا؟ يفيد هيئة ولا يفيد ذاتا. في النعت لا نستفيد ذاتا، وهنا الصديق صارت تفيد ذاتا، خرجت عن كونها ماذا؟ تابعا. فإذا كان الأمر كذلك، هذا التابع ليس بدلا ولا عطف بيان. فإذا لا يوجد عندنا بحسب هذا النقد، لا يوجد مثال فيه بدل أو فيه عطف بيان مشتق. طب هل قد تقول لا أنا آتيك بمثال آخر هنا، لأنك قلت جاء أبو بكر الصديق أو الزنديق، فلأنك جئت بهذا الفاعل أبو بكر جئتني بهذا الجواب، وهو أنه صار مثلا لقبا له، صار كاسم العالم. طب لو قلت لك جاء زيد الصديق ولأول مرة نصفه بهذا الوصف، حينئذ ماذا تفعل؟ هذا عطف بيان، هذا مثلا بدل، نعت. نقول إن كان نعتان فلا كلام لنا، أما إن كان عطف بيانا أو نصف فماذا نفعل حينئذ؟ بأي شيء نرد الإشكال حينئذ؟ نرده بما ذكرناه أول الدرس، لأنه ليس على نحو الشرط فيه. فإذا كان عطف بيانا أو نصف فلا يشترط فيه ذلك، وإن كان كذلك إلا أنه ليس على نحو اللابدية. أما في النعت فهو على نحو، يعني لا يمكنه أن يكون نعتا إن كان بخلاف ذلك، إن كان جامدا مثلا وليس مشتقا. إن لم يكن مشتقا لا يمكنه أن يكون نعتا، لكن إذا كان مشتقا هل يمكنه أن يكون غير نعت؟ أقول قد يكون غير نعت. قال قلت الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين إلا أنهما صارا لقبين على الخليفة لاحقين بباب الإعلام كزيد وعمر. أما شاعر وكاتب، رأيت كاتبا وشاعرا، هذا عطف نصب وماذا؟ وهو مشتق، كاتب وشاعر اسم فاعل. طب كيف تقول بقولك المشتق أو الأول المشتق أخرجت بقية التوابع؟ بقي عندنا أمثلة من عطف النصق التي تقطع أنت أيها المصنف بأنها عطف نصق وليست من باب النعت، وهي مشتقة، لم تخرج هذه. اللهم إلا أن تعتبر هذا ماذا؟ نعتا. رأيت كاتبا وشاعرا، كاتب نعت وشاعر نعت، ماذا تفعل حينئذ؟ هذا ليس من باب عطف النصق. يقول هنا يوجد عندنا شيء مقدر، يوجد عندنا شيء مقدر. كاتبا الأول، نعم رأيت كاتبا مفعول به لا كلام لنا فيه، كل الكلام فيه. وشاعرا يعني في التابع، التابع الذي ليس بنعت كيف صح أن يكون ماذا؟ مشتقا. يقول الأمر سهلة، هذا كاتب وشاعر أصلا كلاهما وصفان لشيء محذوف، رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. فالمعطوف ليس الكاتب، ليس المشتق، بل الجامد وهو الرجل. رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، فالمعطوف في الحقيقة وفي الواقع هو ماذا؟ الجامد المحذوف وليس المشتق. لكن لما حذف الرجل تقدمت الصفة وصارت في موضعه، تقدمت الصفة وصارت في موضع المنعوت. قلت وشاعرا في المثال المذكور نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت هو المعطوف. لاحظ كل الكلام في شاعر، لم يتكلم عن كاتب. لماذا لم يتكلم عن كاتب؟ لأن النقد لا يتوجه إليه، لأن النقد يتوجه إلى التابع، وكاتب ليس تابعا في المقام، أصيل في إعرابه مفعول به. وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة، إنما هو صفة للمفعول. والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، هذا على مستوى تعريف النعت. أما على مستوى الفوائد التي نستفيدها من النعت، يقول النعت يفيد عدة أمور، قد يفيد التخصيص، قد يفيد المدح، قد يفيد الذم، قد يفيد التوكيد، التوضيح. يقول: فائدة النعت إما تخصيص نكرة كقولك مررت برجل كاتب. المنعوت هنا نكرة، رجل كاتب يخصصه، لأن نفس كلمة رجل باعتبار أن نكرة شائعة بجنسها تشمل الكاتب والشاعر والقائم والجالس والنائم و عندما قال كاتب أخرج ماذا؟ المتكلم أخرج مثلا بقية الدوائر. أو توضيح معرفة كقولك مررت بزيد الخياط. هنا يوجد سؤال، ما معنى توضيح المعرفة؟ شو يعني النكر الوصف أو النعت يوضح المعرفة؟ لما المعرفة ألا تقولون أنتم إنها عبارة عن الاسم الذي يدل على معين في مقابل النكرة التي شاعت في جنسها؟ فإذا كانت المعرفة معينة حينئذ لأي شيء تحتاج، في أي شيء تحتاج إلى التوضيح؟
معرفة عن زيد حينما زيدنا
بما يزيد، لا ذلك الذي تتفضلون به مرة معنا في بحث التثنية، أنه إذا أردنا أن نثني الاسم ننكره، عندما نقول الزيدان فنكرناه ثم ثنيناه، يعني زيد لم يكن بعد ذلك معرفة. لا، ليس الأمر كذلك.
وعلى أنهم مزيدين في المعركة، قال أن أمير المؤمنين، يقول ما قال منهم أمير المؤمنين، وما هو صحيح؟ ما أمير المتعليم، قال ما لكن وضح هو أمير وفلان 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 وفلان، فلن نوضح به في شخصية.
ما التوضيح متى نأتي به؟ نأتي به مع عدم الوضوح. شو يعني عدم الوضوح؟ يعني الجهل. أحسن. زيد مع أنه علم إلا أنه على مستوى الواقع الخارجي الذي سمي بزيد كثير جنس زيد. الذي سمي بزيد كثر، فيوجد زيد ابن علي، ويوجد زيد ابن محمد، ويوجد زيد ابن حسين. ابن علي خياط، ابن محمد نجار، ابن حسين مثلا طباخ. فعندما أقول جاء زيد، زيد اسم علم يدل على معين، إلا أنه باعتبار أن الذي سمي بزيد في الواقع الخارجي كثير يلتبس علي الأمر، فأوضح هذا الملتبس فأقول زيد الخياط.
أقول من باب توضيح الذات توضيح المفهوم.
حينئذ هذا الوصف لا يوضح ذاته، يعين يشخص لي الذات في الخارج، لكنه يبرز لي صفة وهيئة عنده، يبرز لي صفة عنده ولا يبرز لي ذاته. إذا أراد أن يبرز الذات حينئذ يكون اسم علم عليه، يكون اسمه الخياط. أو
تحديد معرفة معرفة.
نعم،
تحديد المعرفة توضح المعنى التحديد
يعني. أو مدح، تقولك بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الرحمن الرحيم مدح لاسم الجلالة. أو ذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم صفة للشيطان إلا أنها تذمه عليكم السلام ورحمة الله. أو ترحم، مررت بزيد المسكين، المسكين نعت لزيد إلا أنها ظاهرة تعطي معنى الترحم. أو توكيد، نعت يؤكد، تلك عشرة كاملة إذا نفخ في الصور نفخة
واحدة،
نفخة واحدة. ها؟ لا، سوف يأتي معنا في التوكيد أنه إما توكيد لفظي وإما توكيد معنوي. التوكيد المعنوي له ألفاظ خاصة محفوظة وحفظة، التوكيد اللفظي تكرار نفس اللفظ السابق، وهنا لا يوجد عندنا تكرار لنفس اللفظ السابق، يوجد عندنا تكرار لمعنى الشيء السابق. نفخة واحدة. والحمد لله رب العالمين.